بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في مقدمة كلام الشيخ رحمه الله في هذه القواعد الأربع، فقد افتتح رحمه الله بالدعاء في قوله: أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وذكرنا حرص الشيخ رحمه الله بافتتاح مسائله وافتتاح مؤلفاته، وكذلك فصول كثير من فصول رسائله ومؤلفاته بالدعاء للقارئ والناظر، وأن هذا من لطائف الأمور ومن لطائف التأليف. وأغلب ما يفتتح المؤلف رحمه الله الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بقول: اعلم رحمك الله، وهذا كثيرا ما يفتتح به مؤلفاته أو الفصول، بعض الفصول والفصول وثنايا أيضا الانتقال من فقرة إلى فقرة في بعض هذه الرسائل. وبعض العلماء أثار سؤالا لطيفا وقال: لماذا كان الشيخ يقول اعلم رحمك الله ولم يقل اعلم غفر الله لك؟ ويكفي في بعض الأحيان كما سوف نرى قال اعلم أرشدك الله لطاعته، لكن كثيرا ما يقول اعلم رحمك الله، فقارن بعضهم بينها وبين أنه لم يختر أن يقول اعلم غفر الله لك. قال بعض العلماء: إن الدعاء بالمغفرة غالبا يكون مقصورا على ذنب سابق، لأن الغفران سؤال الله المغفرة غالبا أنه لأمور سابقة، بينما سؤال الرحمة يشمل الماضي والمستقبل ويشمل حال الإنسان كلها. ولهذا كان الشيخ رحمه الله يحرص على هذا النوع من الدعاء: اعلم رحمك الله. هنا استفتح هذه الرسالة بهذا الدعاء، وتكلمنا عن شيء منه: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وتكلمنا عن البركة بما ناسب المقام، ووقفنا عند قوله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. أيضا هذه كما أشار الشيخ، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن حال الإنسان لا تخلو أبدا، إما أن يعيش في نعمة، وإما أن يكون في ابتلاء، وإلا لا شك أن الإنسان دائما في نعم الله عز وجل. وإنما عادة الإنسان إذا كان في النعم لا يحس بها، وهذا من النقص في البشر ومن دليل نوع من الكفران في البشر. ولهذا الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم جحود، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وكفار يعني كفر من نعم، يعني مهما تكاثرت عليه النعم فإنه يكفرها، بمعنى أنه لا يؤدي حقها، وبخاصة إذا حاول أن نعرف معنى الشكر، لأن شكر النعمة في الحقيقة هو صرفها في مرضاة مسديها وموليها، هذا هو شكر النعمة. شكر النعمة هو صرفها، أن تصرف النعمة في مرضاة الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف حقيقة الشكر، وأردت أن تختبر نفسك هل أنت شاكر لنعم الله عز وجل، فتأمل هذا المعنى: النعمة أو شكر النعمة هو صرفها في نعمة الله، في مرضاة الله عز وجل. ومن أجل مزيد لمعرفة حقيقة الشكر، أو لمزيد من فحص نفسك هل أنت تؤدي النعم شكرها، حاول أن تعدد شيئا من نعم الله عز وجل عليك، ومدى صرفك لهذا في مرضات الله عز وجل. والنعم لا تحصى، ولن نذهب يعدد الإنسان المال أو يعدد البنين أو سلامة جوارحك من أعظم النعم. البصر، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة سلامة الحواس كلها. لو أخذت البصر هل أنت تؤدي حق هذه النعمة، وهل أنت تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أو حتى فيك غفلة كبيرة أن تدرك فضل هذه النعمة؟ ومع الأسف الإنسان كثيرا لا يعرف النعمة إلا حينما يفقدها. فإذا كان الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله، وتأملنا في نعمة البصر، هل أنت تصرفها في نعمة الله، في مرضاة الله عز وجل؟ فالكلام في هذا واسع جدا وعميق ودقيق. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. ونعم الله عز وجل عليك لا تحصى، في نفسك، في صحتك، في أولادك، في الأمن، في كما قال بعض السلف، يعني مهما ابتليت ببلاء، والإنسان لا يخلو من بلاء كما سوف نأتي في عند قوله: وإذا ابتلي صبر. لكن لا يمكن، مهما كان فيك من بلاء، ومهما ومع الأسف هذا الإنسان في طبيعته أنه لا يرى إلا المصائب، ولا يرى إلا المنغصات، ولا يرى إلا المزعجات، والدنيا لا تخلو أبدا من منغصات مهما كان، فالدنيا جبلت على كدر. لكن النعم فيها أكبر وأكبر. ولهذا قال بعض السلف أنه إذا ابتلي بمصيبة يقول: حمدت الله أربع، أنها لم تكن في الدين، وأنها لم تكن أعظم، لو ذهبت تعدد ما أنت فيه من نعم في مقابل ما أنت فيه من مصائب، لوجدت أن النعم ترجح كثيرا. ولكن الإنسان كفور، الإنسان كفور في نعم الله عز وجل، وبطبيعته لا يرى إلا، أولا يرى نعم الآخرين ويعجز أن يرى نعم الله عز وجل عليه. ولهذا جاء في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان في 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 منافسة في منافسات الدنيا وفي قضايا الدنيا ينظر إلى من هو أعلى، إلى من هو دونه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، لأنه لا يوجد إلا ما لا يمكن يوجد ذو نعمة إلا ويوجد من هو أكبر منه. أما في مجال الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك حتى تنافس، لأن الله عز وجل أثنى على المنافسين في الخيرات والسابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون، هذا في أمور الآخرة. فينبغي أن تنظر إلى من هو أعلى منك في صلاته، في عبادته، في صلاحه، في قوته في الحق، في دعوته إلى الله عز وجل، في استقامته هذا الحق. فانظر إلى من هو أعلى منك حتى تبلغ المنازل العليا. أما في أمور الدنيا حتى تكون شكورا وحتى لا تكون كفورا، انظر إلى من هو أسفل منك، فإنه مهما كان فيك من بلاء فسوف تجد من هو أشد منك بلاء. وهذه سنة الله عز وجل في الحياة، هذا جانب. وجانب آخر هو أن الله عز وجل كما يبتلي بالشر يبتلي بالخير، ومع الأسف أن هذا هو ميدان الغفلة. والله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. ولهذا الإنسان في حال الصحة وفي حال النعم لا لا يعرف ولا يؤدي حقه، وحينما يعافيه الله عز وجل ويسلم من كثير من النقصات لا يعرف نعم الله عز وجل عليه، ولكنه إذا ابتلي بالمصائب حينئذ يتجلى فعلا الصابر، ويتجلى الشاكر، ويتجلى من عرف نعم الله عز وجل عليه. ولهذا الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والشيخ يقول هنا وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وكما قلنا الدنيا لا تخلو من بلاء أبدا، بل حتى البلاء بالنعم هو نوع من البلاء الحقيقة ويحتاج إلى صبر، بخاصة إذا تأملنا مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. طبعا هنا من التبعيض، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. لو وقفنا عند هذه الآيات بعض وقفات على أن الوقفة ستكون عند السعادة في قوله فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، نتكلم عن السعادة بما يسمح به المقام، بل قد يمتد إلى الجلسة القادمة. فقالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا شك أن التعبير بلفظ العداوة مخيف، وأكثر ما يفهم الناس من العداوة هي العداوة في 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 المنغصات، أو العداوة فيما يتعلق بجانب الإضرار المادي أو الإضرار الذي يعده الناس ضررا حسيا أو معنويا في في فيما يؤذي ويضر، بينما التعبير بالعداوة هنا قد يكون حتى في جانب الخير. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالغلو في محبة الأولاد والغلو في محبة الزوجات، والمقصود طبعا هنا الزوج مقابل الزوجة والزوجة مقابل الزوج. فقالوا يا أيها الذين آمنوا خطاب للذكر والأنثى، ولفظ الزوج في اللغة العربية للذكر والأنثى، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة. ولهذا قال الله عز وجل في آدم اسكن أنت وزوجك، فالزوج يعبر في المرأة مقابل الرجل والرجل مقابل المرأة، وإن كان زوجتك صحيحة في باب التأنيث، لكن زوج الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل. ولهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب للرجال والنساء، إن من أزواجكم الرجل والمرأة. فقد تكون الزوجة عدوا للرجل، وقد يكون عدوا للزوجة، الزوجة عدوا لزوجها، والزوج عدوا لزوجته. والمراد بالعداوة كما قلنا ليس فقط مجرد الضرر الظاهر، وقد يحصل هذا وهو قليل، لأن الأصل هو المودة ولا شك، لكن المراد العداوة بمعنى قد تكون الغلو في المحبة يؤدي إلى أن يوقع نفس النتيجة التي تؤدي إليها العداوة الحسية، وهنا هو الخطورة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ما هو الحل في العداوات الزوجية؟ وهي غالبا كما قلنا المقصود بها هنا العداوة في جانب الإيجاب، العداوة في جانب الزيادة في المحبة والزيادة بحيث تصرف عن الواجب، تصرف عن القيام بحق الله عز وجل، وقد تؤدي إلى 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 التقصير في الطاعات والوقوع في المنهيات. هذا الجانب العدوان الخطير، ليس عداوة بمعنى أن كل واحد يكيد الثاني ليقتله أو ليذبحه أو ليأخذ من ماله أو يأخذ من أشيائه، ليس هذا هو المقصود. المقصود العداوة التي تؤدي إلى خلل في الدين، في نقص في الطاعات أو وقوع في المعاصي. لكن ما هي النتيجة، ما هو الحل؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. إذن الحل في العداوة ليس بمبادلتها بعدوان، وليس بالطلاق، وليس بالعنف، وليس وخاصة المشكلات البيتية. المشكلات البيتية حلوها وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وغالبا لو سلك الناس هذا المسلك في بيوتاتهم وحل مشكلاتهم بهذا الطريق لما رأيت ما رأيت من كثير من المشكلات التي تعاني منها البيوت وامتلأت بها المحاكم ودوائر الشرطة وإزعاج كما يقال السلطات. فالقضية هي أن يعيش الناس في بيوتهم على الرفق وعلى الحرص على العفو وعلى الصفح، ومع طبعا لا شك ما يجب أن يراعيه الإنسان في جانب أو في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى من ضرورة الاستقامة على الحق وعلى الدين وعلى الطاعة وعلى البعد عن, 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 عن المنكرات والمنهيات في البيوت في النفس وفي الأهل وكل من تحت يدي وسرعاه الله عز وجل تحت يدي. لكن الأصل في علاج القضايا وبخاصة القضايا البيتية الأصل فيها الرفق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليك بالرفق فإنه ما كانت بشيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. ولهذا قال وإن تعفوا وتصفحوا، فذكر اللفظين العفو والصفح. قد يكون أحدهما يدل على الآخر مما يدل على غلبة جانب الرفق في الحل. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا كلها تشبه أن تكون مرادفات، ما فيها وإن تنتقموا وأن تطلقوا وأن تفارقوا وأن تخالعوا، ما في، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. وكلها كلها جانب العفو، جانب الصفح، جانب المغفرة، كما قلنا تأكيد هذه المعاني الثلاثة وإن كان بينها دقائق في المعاني لكنها كلها في جانب واحد، جانب الصفح. لماذا؟ لأن أكثر المشكلات البيتية أكثرها انتصار للنفس أبدا، يعني لا تقوم المشكلات إلا حينما كل واحد ينتصر لنفسه. ولو تأملت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يخلو من مشكلات وهو بيت النبوة، أما فلو لو لو رأيت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله لرأيت أنه لا الطعام لا يسأل عنه، إن أعجبه أكل وإلا ترك، وإذا كان في بيته كان في حاجة أهله عليه الصلاة والسلام يخصب نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه لا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام وما عاب طعاما قط ولا قال لخادمه لشيء فعله لما فعلت وشيء لم يفعله لما لا تفعل. هذه القضية. فلو أن الناس عاشوا في بيوتهم على شيء من هذا النحو ولم وما انتصروا لأنفسهم ما كان لك مشكلة. أكثر المشكلات انتصار للنفس. طبعا هذا لا يعني الإنسان يترك المحار يعني يترك أهله لا يربيهم، لا، التربية شيء وأن تطالب بحقوق الشيء آخر. الكلام على أنك تريد أن تحل المشكلة في سبيل فرض ما تريد، هذا مشكل، لأن الدنيا لا تستحق، ومشكلات البيت لا تستحق أنك تنتصر لنفسك. ولا تظن أن الشخصية وفرض الشخصية هو بمثل هذا، لأن عندك من المسائل وعندك من الهموم الأكبر من هذا في قضايا دينك، قضايا إصلاح الناس، قضايا التربية، أكبر من أن تتصل لنفسك أن يكون ثوب قد جهز أو طعام لم يكن على النحو المطلوب. هذه قضايا ليست مشكلة. ولهذا كان حل المشكلات طبعا ليس كلاما عن حكي المشكلات البيتية، لكن إشارة إلى نوع قضية الخروج من الابتلاء. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. أيضا يدل على أن من كبر مشكلات الإنفاق، من كبر المشكلات البيتية قيد الإنفاق. إما أن يشح الإنسان، وإما أن يمسك، وإما أو أن يكون عنده دخل وعندها دخل، مشاكل تعرفون أشياء كثيرة. فحلها فعلا بالإنفاق، وحلها بعدم الإمساك. ليس الإنفاق من الإسراف، وإنما قضاء لا, 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 لا يكون بالشح ولا بالبخل، وطبعا لا يكون كذلك بالإسراف أو بترك الحبع على الغارب. لكن أكثر مشكلات هي في الإمساك أكثر منها في الإنفاق. وإلا شك أن الإنفاق والإسراف فيه أيضا مفسد. إنما أكثر مشكلات بالإمساك وليس بالإنفاق. فالكلام كما قلنا ليس عن المشكلات البيتية، سبق أن تحدثنا في هذا كثيرا وقد تأتي مناسبات، لكن الكلام عن الابتلاء إذا ابتلي صبر. فلو تأملتم جانب الصبر في 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 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فجانب الصبر في أن تتحمل فيما يتعلق بخاصتك أنت. ولهذا قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لأنه لا يمكن يكون عفو وغفر وصفح إلا بالصبر. والصبر هو حبس النفس، الصبر حبس النفس. اعرفوا هذا التعريف. إذا أردت أن تعرف الصبر فهو حبس النفس. فكلما كنت مسيطرا على نفسك بحبسها فهذا هو الصبر. كظم الغيظ حبس، وهذا هو الحلم. الشجاعة كما يقول الأدباء صبر ساعة. الفرق بين المتقاتلين إذا تقاتلا في ميدان المعركة، الفائز منهم هو الذي صبر قليلا. مجرد أن تصبر وتكون أكثر صبرا من قرنك ومن مقابلك هذا الذي ينازعك وينازلك هي الصبر. فإذا حبس نفسه وتحمل فكانت النتيجة. الزهد صبر، صورة من الصبر. العفة صورة من الصبر. فإذا ابتلي صبر بمعنى حبس نفسه، ابتليت بأولادك، ابتليت بزوجك، ابتليت بقضايا الدنيا ومصائبها ومشكلاتها وهي لا تنتهي، الفوز فيها بالصبر، بحبس النفس والرضا بما جاء الله عز وجل، والرضا بحكمه وحكمته وعدله وفضله. إذا ابتلي صبر بمعنى أنه صار قادرا على ضبط نفسه وضبط إرادته، وتحكم في مشاعره، في ألفاظه، في أقواله، في داخل نفسه، في جوارحه، هذا هو الصبر. ولا يتميز الحكماء، ولا يتميز العقلاء، ولا يكون حليم حليما إلا حينما يكون مسيطرا على مشاعره، سواء في لفظه، في لحظه، في حركاته، في داخل نفسه. فابتلاءات الدنيا هي التي تبين مدى ما تحمله أنت من قوة وما تحمله من طاقة وما تحمله من تحمل. فالعفو والصفح والمغفرة وإن تعفو وتصفح وتغفر هذا تحمل. ولهذا الله عز وجل حينما ذكر المتقين الذين لهم الجنة عدلهم الجنة عرض السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثلاث درجات: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم ثم عفو ثم إحسان، درجات متدرجة في القوة وفي الهيمنة والسيطرة على النفس. ولهذه القصة ذكرناها كثيرا تروى عن الإمام زين العابدين الحسين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن آبائه. يروى أنه كان عنده جارية وكانت تصب عليه ماء فكان الماء ساخنا شديد الحرارة وهي لم تنتبه، ففعلا سكبت عليه ماء فأثر في يديه فأظهر نوع من الغضب لأنه فوجب بالماء الحار. فقالت: يرحمك الله والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة. هذا هو التدرج، وهذا هو صور الصبر الحقيقية، وهذا هو نوع المعالجات المشكلات. لأن الإنسان لا ينتصر لنفسه، وكلما ابتعد الإنسان عن انتصار النفس عاش هنيئا وعاش في في في, في سعادة. ولعلنا ننتقل إلى قضية السعادة. لا قبله وإذا أذنب استغفر الحقيقة ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ثلاث أحوال، والحقيقة أنها مغطية كل سلوك البشر. إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. لا يخلو الإنسان أبدا من واحد من هذه الثلاثة إن لم يكن كلها جميعا. في نعمة تشكروها. وعادة يا إخواني أي إنسان، وأنتم تعرفون هذا في 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 حياتكم وفي من تعرفون من الناس من القريب والبعيد، الإنسان الشكور دائما سعيد. ولهذا بعض الناس تلاحظ دائما شكور حتى وإن لم يعطى شيئا. كثير أعطاه الله عز وجل لسانا فيه يلهج بالشكر ويذهل بالثناء على الله عز وجل، بل حتى بالثناء على الخلق. إنسان واسع الصدر واسع البال لا يكاد يغضب ولا دائما شكور، ودائما لا ينظر إلا الحسنات، بخلاف بعض الناس صلى الله عليه وسلم الذي لا ينظر إلا العور ولا ينظر إلا إلى مواطن السوء ومواطن نقص الناس. فإما أن يكون إنسان في نعمة فيشكر، وإما أن يكون في بلاء فيصبر، وإما أن يكون فعلا في مقصر فيستغفر. أبدا لا يخلو الإنسان إلا هذه الثلاثة. وقضية إذا أذنب استغفر، لا شك أن الإنسان لا يخلو إنسان من تقصير أبدا. والإنسان بخير ما استغفر. وكما قال بعض السلف أبدا ما لا يلهم الله عز وجل عبدا الاستغفار وهو يريد أن يخذله أبدا. ولهذا مما ينصح به العلماء والسلف رحمه الله أنك تكون دائما كثير الاستغفار. استغفر فالله عز وجل يغفر لك مهما كان، مهما كانت ذنوبك ومهما تكاثرت. ولهذا جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل: يرحمك الله، الرجل يذنب الذنب. قال: استغفر. قال: ثم يذنب. قال: استغفر. قال: ثم يذنب. قال: استغفر. قال: ثم يذنب. قال: استغفر. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. أبدا لا ييأس من الاستغفار. لو تأملنا قول الشيخ رحمه الله فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. بعض الناس يعطيه الله عز وجل من النعم ومع هذا لا يشكر أبدا بل لا يكاد. وأنتم تعرفون بعض الناس عنده نعم إذا سألته قال لا يا أخي ما جاءنا شيء. هذا الإنسان عنده مليون قد يخشف فلان عنده 5 ملايين شو اللي عندي. وهذا كثير 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 نسأل الله السلامة. هذا من أين تأتي السعادة إذا كان فعلا قد أتعب نفسه دائما ينظر إلى من هو أعلى. والعامة تقول الذي ينظر إلى أعلى يتعب، وهذا صحيح. فمن نعمة الله على العبد أن يكون شكورا، ولو كان شكورا فإنه يعجز أن يعد نعم الله عليه ولن يحصيها. وكم هو جميل فعلا أن تتعرف على نعم الله وأن تكون شكورا، لأنك إذا تعرفت على نعم الله ستجدها كثيرة، وإذا كنت شكورا ستكون راضيا، وهذه السعادة. كذلك الابتلاء ما يخلو إنسان من الابتلاء أبدا، يعني مهما كانت نعمك كثيرة فإنك لابد أن تبتلى. تبتلى في نفسك، تبتلى في أولادك، تبتلى في مالك، في وظيفتك، في جاهك، في قريب، في بعيد، في عدو، في صديق، في حاسد، في شامت، في متملق، في منافق، لازم تبتلى. فلو أنك ذهبت تتسخط على الأقدار